بالنسبة للدرس السابق نسمى الفقه فتتم إلى صحيح في الفرع السابق، يعني فيما لو خاف الضرر على نفسه من غير جهة المرض، صحيح صحة الصوم فيما لا خاف الضرر في نفسه وغير المرض بسبب الصوم. نعم لا يشمل ذلك الرمد، إذا كان لا يصدق عليه المرض، إذا كان لا يصدق عليه ماذا المرض، لماذا لا يشمله هذا الحكم بالصحة اللي انتهينا إلى فيما لو خاف الضرر بغير المرض؟ هنا هذا الحكم بالصحة ما نقدر نقول يشمل الرمد، لماذا؟ لصحيحة حديث من صحيحة حديث يقول أخطر، إذا خاف الرمد شنو أخطر، فالحكم بالصحة إذا خاف الضرر غير المرض هذا لا يشمل ماذا؟ لا يشمل الضرر بالرمد، لماذا؟ لوجود صحيحة حديث الدالة على البطلان وعلى تعيير الإفطار كما هو ظاهر الرواية. نعم لا يشمل ذلك الرمد إذا كان لا يصدق عليه المرض طبعا، وإلا إذا صدق عليه المرض يدخل في المرض، واضح يدخل في المرض يكون واضح قضيته. ولا يبعد الحاق ما يكون من قبيل الرمد به مثل الصداع والحمى، لا يبعد ذلك، فيكون عدم خوفه من شرائط الصحة. وأما الضرر الذي لا يصدق عليه المرض ولا هو من قبيل الرمد مثل الخوف من الاعتداء بالضرر والإهانة وأمثالها، ضرر هذا لكنه ليس مرضا ولا هو من قبيل الرمد، فليس عدمه من شرائط الصحة، بل يصح الصوم إذا جاء به مكلف وتحمل الضرر. هذه النتيجة مالت الفرع السابق. زين الآن نجي إلى الأمر ما أدري ياهو الأمر السادس اللي قلنا بأنه قلنا عبارة الماتن في الدرس السابق اللي يذكر بها أنه خاف الضرر في غيره أو في عرضه أو في عرض غيره أو في مال يجب حفظه وكان وجوبه أهم في نظر الشارع من وجوب الصوم. هذه الأمور كلها يظهر من الذي ذكرناه مما ذكرناه في الأمر الخامس المتقدم أن جميع ما ذكره هنا لا ينبغي عده من شرائط الصحة كما هو شنو محل الكلام، لعدم قيام الدليل على بطلان الصوم في هذه الموارد، إذا خاف بسبب الصوم، إذا خاف على غيره، خاف على عرضه، خاف على عرض غيره، خاف على تلف مال مثلا يهتم به ويكون أهم، في كل هذه الموارد لا دليل على ماذا؟ على الحكم على البطلان، حتى يكون عدم الخوف من شرائط شنو الصحة، حتى يكون أن يشترط في صحة الصوم ألا يكون الصوم موجبا للخوف من ماذا؟ من وقوع الضرر على غيره أو على عرضه أو على عرض غيره، لا هذا عدمه ليس من شرائط شنو الصحة، من شرائط الوجوب، من شرائط الوجوب لكن ليس من شرائط الصحة. بل عرفت سابقا أن مقتضى الأدلة الأولية الصحة وعدم البطلان، ولا نرفع اليد عن مقتضى هذه الأدلة وهي الصحة وعدم البطلان إلا إذا قام دليل خاص على البطلان، وظهر مما سبق أن الدليل مختص بالمريض الذي يضره الصوم، والصحيح الذي يكون الصوم سببا لحدوث شنو مرضه أو رمده أو ما ألحقناه شنو بالرمد، دليل دل على ماذا؟ على البطلان في هذه الموارد، مقتضى الأدلة هو الصحة، ولا نفاد يد عن هذه الأدلة إلا بدليل، والدليل يختص بهذه الموارد. مريض يشمله الدليل، إذا خاف من الصوم أو كان الصوم موجبا لزيادة مرضه، هذا نقول من شرائط الصحة أن لا يكون الصوم شنو موجبا للوقوع في المرض أو موجبا للخوف من المرض إلى آخره، هذا من شرائط الصحة. أما ما عدا هذه المواد التي دل عليها الدليل، فحينئذ إذا صام المكلف وتحمل ذلك الضرر على نفسه بغير المرض والرمد ونحوهما أو على غيره بأي شكل كان، هذا يكون ماذا؟ يكون موجبا علما، موجب لا يكون موجبا لبطلان الصوم، بل يكون الصوم صحيحا، لأن هذه ليست من شرائط الصحة. بل يفهم حكم هذه الموارد مما ذكرناه في الأمر الخامس بالأولوية. أن في الأمر الخامس نقول حينما يخاف الضرر على نفسه، على نفسه الضرر يخافه بغير المرض، ما قلنا بأنه يحكم بصحة الصوم، قلنا بأنه يحكم بصنتين إلى أي نتيجة، أنه يحكم بصحة الصوم، لو تحمل الضرر وصام يحكم بصحة الصوم. فما ظنك إذن في ماذا كان يخاف من ماذا؟ من الضرر على غيره، من الضرر على غيره، يخاف من فوات مال وأمثاله. في كل هذه الأمور يفهم حكمها ولو بالأولوية أو بغيرها، يفهم حكمها مما ذكرناه في الأمر الخامس، وهو ماذا؟ وهو الصحة، صحة الصوم، وعدم الحكم بماذا؟ ببطلانه. هذا بالنسبة للأمر الخامس الذي ذكره في المتن، أو الأمر السادس. الأمر السابع الذي ذكره تعرض إلى مسألة عدم كفاية الضعف في الإفطار، في لزوم الإفطار. عدم المرض من شرائط الصحة، لكن عدم الضعف هذا ليس من شرائط صحة الصوم. عدم كفاية الضعف، يقول حتى لو كان مفرطا، حتى لو كان هذا الضعف ضعف مفرط، لكن ما دام قابلا للتحمل، ما دام قابل للتحمل، هذا يكون لا يكون عدمه شرطا في صحة الشم، في صحة الصوم. نعم، إذا وصل إلى درجة ضعف غير قابل للتحمل، هذا يدخل في باب الشم، في باب الحرج، اللي هو اللي يسمى بالحرج، وحينئذ تجي أدلة نفي الحرج تنفيه مثلا، سهو قيد بهذا ما دام يتحمل عادة. عدم كفاية الضعف هذا هو الصحيح، احنا نؤمن الضعف وحده لا يكفي، الضعف وحده الذي يحصل بسبب الصوم هذا لا يكفي للحكم بالإفطار، هذا صحيح، والدليل عليه هو إطلاق الأدلة، دليل الصحة ودليل وجوب الصوم. هذا مقتضى إطلاقها هو ماذا؟ هو وجوب هذا الصوم وصحة هذا الصوم، مقتضى إطلاق هذه الأدلة بعد فرض عدم صدق المرض به. إذا صدق عليه المرض مسألة أخرى تجي الأدلة السابقة، لكن هذا الضرر، هذا الضعف، الضعف إذا كان لا يصدق عليه المرض، هذا مقتضى إطلاق الأدلة هو وجوب هذا الصوم معه وصحة الصوم معه، الصوم واجب وشنو وصحيح بمقتضى إطلاق هذه الأدلة. ونحن وإن التزمنا بكفاية الضعف سابقا، لكن قيدناه بماذا؟ بالمرض، قيدناه بالمرض، ليس مطلق الضعف. صحيح ما يقولونه في الرسائل العملية وما ذكره السيد في المتن أنه مطلق الضعف لا يكفي للإفطار، هذا صحيح. نحن قلنا سابقا بأن المريض إذا خاف على نفسه من الضعف أو علم بأنه إذا صامه يصيبه الضعف، هذا استفدنا من الأدلة أنه شنو حكمه؟ شنو الإفطار. وقلنا أن هذا من باب الإرفاق بالمريض، حتى إذا كان الضعف غير مفرط، حتى إذا كان الضعف غير مفرط فضلا عما إذا كان مفرطا. استفدنا من الدليل ماذا؟ أن هذا الضعف للمريض مسوغ للإفطار ويكون حكمه الإفطار، وهذا إذا نوافق صاحب العروض على ماذا؟ على أن الضعف مطلقا لا يكون موجب علما، لا يكون موجبا للإفطار. بمعنى بعبارة أخرى وذكرناها سابقا، أن هذا الضعف الذي يكون حكمه الإفطار في المريض هو بنفسه في الصحيح لا يجب، لا يسوغ شنو؟ لا يسوغ الإفطار. أو بعبارة بالمعكوس نقولها، أن الضعف الذي يحصل للصحيح من الصوم لا يسوغ له الإفطار، لكنه بالنسبة إلى المريض يسوغ له الإفطار. وكأن الشارع لا يريد أن يجمع على هذا المريض، يجمع عليه مصيبتين في أهل واحد، مصيبة المرض ومصيبة ماذا؟ الضعف الذي يسببه الصوم. هكذا استفدنا من الأدلة المتقدمة. فالمانع في الحقيقة من صحة الصوم هو المرض المضعف، هذا المعنى من صحة الصوم، لا الضعف في مجرد الضعف. المرض المضعف طبعا أو المرض المضر، هذا هم قلنا بالأولوية، إذا كان المرض شنو مضرا. حدوثا وبقاء، هم فرقنا بين الحدوث وبين شنو وبين مرحلة البقاء، يعني المريض والصحيح إذا خاف من حدوث المرض الضعف من الصوم، يعني إذا خاف من حدوث المرض المضعف، هذا المقصود. وأما مجرد الضعف فلا دليل على كفايته في الإفطار، كما إذا كان صوم الصحيح موجبا لعروض حالة الضعف المذكورة، وحينئذ يكون مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم مانعية الضعف المذكور، وأنه هذا صومه يكون واجبا كما كنا وصحيحا تمسكا بإطلاق الأدلة، خصوصا مع الالتفات إلى أنه هاي حالة ليست نادرة، حصول الضعف للصائمين حالة نادرة، الحالة شائعة في أيام الصيف حر شديد، وفترة الصيام أيضا فترة ماذا؟ تكون طويلة جدا، في بعض البلدان، في كثير من البلدان، وبالنسبة إلى كثير من حال المكلفين أيضا هو أساسا هو كبير السن أو كذا أو كذا أو كذا. إذن حالة الضعف ليست حالة نادرة، حالة شائعة، لكن لا يحكم بهذا بما أن هذا لا يجب عليه الصوم، وأنه إذا صام لا يحكم بماذا؟ بصحته، يجب عليهم الصوم ويتحملون هذه المشقة، الصوم فيه مشقة بلا إشكال إذا كانوا أصحاء طبعا، يتحملون هذه المشقة ويكون صومهم صحيحا. وتقدم أيضا سابقا أن موثق السماع وأمثال موثق السماع اللي تقول فإن وجد ضعفا فليفطر، أن هذه مختصة بيش بالمريض، وما يمكن تعميم لغير المريض، هي واردة في ماذا؟ واردة في المريض. وهكذا الروايات الأخرى اللي بها كلمة الضعف كما تقدم كلها مختصة بماذا؟ بالمريض. فيكون المانع كما قلنا هو المرض المضعف أو الضعف المرضي، هنسميه الضعف المرضي، هو الذي يكون مانعا من صحة الصوم لا مطلق الضعف. زين، سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر شيء يشبه هذا الكلام الذي ذكرناه، وقال أنه ليس المراد بالضعف في هذه الموثقة، ليس المراد بالضعف في هذه الموثقة هو مطلق الضعف، في موثقة السماع فإن وجد ضعفا فليفطر، يقول ليس المراد بهذه مطلق الضعف بل الضعف عن الصوم، يعني وجد ضعفا فليفطر، يقول المراد بهذا مو مطلق الضعف وإنما الضعف عن الصوم، بقرينة مقابلتها الرواية إذا وجد قوة فشنو يصوم، أو كما قال عليه السلام، وقع مقابلة الضعف بالقوة، القوة القوة على الصوم، إذن الضعف أيضا يراد به ماذا؟ الضعف عن شنو؟ عن الصوم. هو يجعل الضعف عن الصوم كناية عن الضرر، يقول وهو كناية، الضعف عن الصوم وهو كناية عن تضرر المريض. المفروض في السؤال، فرجع على أن الميزان اللي هو معروف بينهم شنو؟ الضرر، تضرر المريض، أن الميزان هو الضرر. أما الضعف المريض هذا مو مهم، هذا لا يوجب الإفطار. مرض يضره هذا يوجب شنو؟ يوجب الإفطار. زين، هاي رواية عبرت بالضعف، يقول إن وجد ضعفا، هذا المريض اللي يسأل عنه مورد الرواية والمريض، يقول إن وجد ضعفا فليفطر، يتعين عليه الإفطار. يقول هذا الضعف مراد به الضعف من الصوم، والضعف من الصوم كناية عن تضرر المريض بالصوم، هذا يتعين عليه الإفطار. احنا اللي نقول انه ماكو موجب لحمل هذه العبارة على الكناية، يعني شنو القرينة على حملها على ماذا؟ على الكناية. المقابلة مو قرينة، مقابلة ان وجد قوة على الصوم، هذا المريض وجد قوة على الصوم يجب عليه الصوم، وجد ضعفا عن الصوم صحيح، المرور بالضعف والضعف عن الصوم بمعنى ان الصوم يسبب له ضعفا، ويجد نفسه انه هو غير قادر على الصوم للضعف وجد الضعف، هذا يكون ماذا؟ يكون موجبا المن للإفطار. احنا نجي نقول هذا كناية، هذا كناية، الضعف كناية عن ماذا؟ عن تضرر المريض، ما كفت قرينة عليه بعد إمكان حمل الله على ظاهره، وهو الضعف الذي يصاب به المريض نتيجة ماذا؟ نتيجة الصوم. هذا الضعف الذي يصاب به المريض يريد الصوم، هذا بخصوص المريض يكون موجب من موجب له أن يكون حكمه الإفطار. فإذا هو يعترف بأن الرواية خاصة بالمريض، ويعترف بأنه الرواية تذكر الضعف، وأن الضعف معناه الضعف عن من؟ عن الصوم، لكن يقول أن الضعف عن الصوم كناية عن الضرر، هذا موقف شاهد واضح عليها. نحمل الكلام على ظاهره، ضعف الضعف هو الضعف الذي يصاب به المريض إذا شنو؟ إذا صام، أو خاف أن يصاب بالضعف إذا شنو؟ إذا صام، المريض بالخصوص. هذا بالنسبة إلى الأمر شنو؟ الأمر السابع. الأمر الثامن، في هذا الأمر الثامن الكلام يقع في مسألة مهمة، وهي ما إذا صام بزعم عدم الضرر، كان معتقد عدم الضرر فصام، لا يضره فصام. فتبين الخلاف، يعني تبين شنو؟ أن كان هناك ضرر شنو؟ واقعي، هو مش نبه تبين، هو كان يعتقد عدم الضرر لكن تبين أن الصوم يضره واقعا، فبان الخلاف بعد الفرار من الصوم، بعد أن صام وكمل الصوم تبين ماذا؟ تبين أنه كان مضرا له هذا الصوم. يقول الماتن: ففي الصحة إشكال، فلا يترك الاحتياط بالقضاء، فلا يترك الاحتياط بالقضاء. هذه المسألة من المسائل المهمة ومحل أخذ ورد بينهم، وتذكر وجوه للصحة ووجوه للبطلان، ولعله عدم ترجيح هذه الوجوه على تلك الوجوه هي اللي جعلت السيد الماتن وغيره يحتاط في هذه المسألة. احنا سنذكر وجوه الصحة ووجوه الحكم بالبطلان. وجوه الحكم بالصحة واضح فرض المسألة، صام باعتقاد عدم الضرر فتبين الضرر واقعا، يحكم بصحة صومه أو لا يحكم بصحة صومه. قد يقال بالصحة لوجوه: الأول دعوى أن الموضوع موضوع الحكم بالإفطار ليس هو الضرر الواقعي، مو ضرر الواقعي، وإنما هو خوف الضرر. وخوف الضرر في محل الكلام في فرض المسألة غير موجود. لماذا؟ لأنه يعتقد عدم الضرر، اللي يعتقد عدم الضرر يخاف الضرر من الصوم لا يخاف، من يعتقد عدم الضرر لا يخاف الضرر من الصوم. إذن موضوع الحكم بالإفطار هو خوف الضرر، وهو غير متحقق في مسألتنا. إذن لا حكم بالإفطار، فيكون الصوم شنو؟ صحيح. الذي يحكم ببطلانه هو ماذا؟ وجوب الإفطار. هو ماذا؟ هو ماذا؟ خاف الضرر. خوف الضرر موضوعي، هو موضوع الحكم. إذا خاف الضرر يحكم بالإفطار وبالبطلان. لا يدور الحكم بالبطلان وبالإفطار مدار الضرر شنو؟ الواقع. حتى تقول لي الضرر الواقع هنا موجود، فلا بد أن يحكم بالبطلان وبماذا؟ وبتعين الإفطار. هذا توجيه الوجه الأول. وجه الثاني أن يقال بأنه لا يتنزل، أن موضوع الحكم بالإفطار هو الضرر الواقعي، صحيح، لكن هذا الضرر الواقع انقيد بالخوف، انقيد بالخوف، فحينئذ كأن الموضوع هو الضرر الواقع المقيد بماذا؟ بخوفه. الضرر الواقع وحده ما يكفي، هذا معناه، وإنما الضرر الواقعي مع شنو؟ المقيد بخوفه، اللي يعبر عنه صاحب الجواز بالضرر المخوف، ضرر لكن مع شنو؟ مع خوفه. خوف. يقال أن هذا في محل الكلام أيضا غير متحقق، موضوع الحكم بالإفطار والبطلان غير متحقق في محل الكلام، لأنه وإن كان هناك ضرر واقعي لكنه خوف ما موجود. لماذا؟ لأن المفروض أن المكلف يعتقد ماذا؟ يعتقد عدم الضرر، ومع اعتقاد عدم الضرر لا معنى الخوف من الضرر. هذا الأمر الثاني، الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يقال بأن موضوع الإفطار وإن كان هو الضرر الواقعي المفروض وجوده في مسألتنا، لكن موضوع الإفطار والضرر الواقعي، والضرر الواقعي موجود في مسألتنا، والمفروض بناء على هذا أن يحكم بماذا؟ أن يحكم بماذا؟ بالإفطار. لكن الحكم بالإفطار لتحقق موضوع الضرر الواقعي في هذا الوجه يدعى بأنه هذا ليس من جهة ارتفاع موضوع الصوم ووجوب الصوم وصحة الصوم وفقده لملاكه، ليس من هذه الجهة. الحكم بالإفطار ليس من جهة أن موضوع الصوم ارتفع وأنه فقد ملاكه، وإنما هو فقط بسبب مزاحمة حفظ النفس لوجوب الصوم، أنه مزاحمة تقع بين ماذا؟ بين حفظ النفس من الضرر وبين ماذا؟ بين الصوم. فالشارع لأجل ذلك حكم بماذا؟ بالإفطار، مراعاة لحفظ النفس من الوقوع شنو؟ في الضرر. يقول هذا ما يعني ماذا؟ أن الصوم فقد ملاكه، فيبقى ملاك الصوم محفوظ وموجود ويكون هو المصحح علما للصوم. لأن التشريع الإفطار ليس من جهة أن موضوع الصوم ارتفع وفقد ملاكه حتى نقول ماكو طريق لتصحيحه، وإنما تشريع الإفطار هو فقط لمراعاة جهة المزاحمة بين حفظ النفس من الضرار وبين الصوم. فالشارع يقول له افطر مراعاة لمن لحفظ النفس من الشر من الضرار. هل مقدار هذا مراعاة ذاك مو لأن الصوم فقد ملاكه فيبقى الصوم على ملاكه وواجب الملاك وهذا يكفي لمن لتصحيحه. هذا هو الوجه الوجه الثالث. هاي ثلاثة وجوه نذكرها كافي هذا المقدار، بعد ذلك نذكر الوجوه للحكم بالصحة. اليوم أربعة نذكر مقدار المتبقي كلاما يرتبط بوضعنا احنا الحوزة. هل يمكن واحد التصحيح؟ في رواية موجودة معروفة ولعله ذكرناها أكثر من مرة أن الإمام عليه السلام يخاطب بعض أصحابه يقول له يا فلان إن الحسن من كل أحد حسن جميل ومنك أحسن لقربك منا، وأن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. واضح من هذه الرواية أن القرب لا يراد به القرب النسبي، واضح أن هذا الشخص لم يكن قريبا نسبا من مع الإمام، وإنما يراد به ما هو عام من القرب النسبي والقرب السببي. هذه الرواية يفهم منها أن الانتساب لهم عليهم السلام الانتساب للدين الانتساب للأئمة عليهم السلام هذا له لوازم وتبعات، كما أن له ماذا له أيضا مميزات وخصوصيات من كلا الجانبين. أن ينتسب الإنسان لهم عليهم السلام هذا له خصوصيات له مميزات، ولكن له أيضا لوازم وتبعات. احنا نتكلم في اللوازم والتبعات التي تترتب على الانتساب إليهم عليهم السلام. من اللوازم التي تترتب على الانتساب إليهم عليهم السلام وتحمل المسؤولية، تحمل المسؤولية بنحو مضاعف. مسؤولية موجودة على كل المكلفين، لكن من ينتسب إليهم مسؤوليته تكون ماذا؟ تكون مضاعفة. مؤاخذته وعقابه على المخالفة أيضا تكون ماذا؟ عقاب مضاعف، ومؤاخذة ماذا؟ مضاعفة. والملحوظ في هذه الأمور هو ماذا؟ جهة الانتساب، جهة لأنه ينتسب إليهم لقربك منا يكون القبيح الصادر منك أشد وأقبح من القبيح الذي يصدر من ماذا؟ من غيرك بجهة الانحساب الموجودة. لماذا هذا يكون هكذا؟ يكون لماذا هذا العدد يكون مضاعف؟ لماذا يكون القبيح أشد قبحان؟ وهذا باعتبار واضح أنه أن الأضرار والسلبيات التي تترتب على صدور القبيح من الإنسان هذه سوف تنعكس على ماذا؟ على الشخص الذي ينتسب إليه الإنسان، والجهة التي ينتسب إليها ماذا؟ الإنسان، تنعكس على تلك الجهة. إذن كأن الذي يرتكب القبيح المنتسب الذي يرتكب القبيح كأنه صدرت منه مخالفتان، مخالفة هي قبيح صدر منه هذه الجهة، والشيء الآخر هو ماذا؟ هو أنه سبب أضرارا للجهة التي ينتسب إليها، سبب أضرار السلبيات التي تترتب على العمل القبيح هي بالتالي يعني توجب ماذا؟ توجب الإغاظة بالجهة التي ينتسب إليه أو الشخص الذي ينتسب إليه. وإذا كانت الجهة هي الدين، إذا كانت الجهة هم الأئمة عليهم السلام، دين أهم، هاي الجهة التي ينتسب إليها الإنسان، إذا فرضنا ذلك حينئذ يكون السلبيات والأضرار تكون ماذا؟ تكون أشد وأعلى، وقد يكون القبح الموجود في هذا أشد من ماذا؟ القبح في صدور أصل الفعل، لأن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم الحاق الضرر بماذا؟ بالجهة التي ينتسب إليها. فإذا كانت الجهة هي الدين معناه قاعد يلحق الضرر بالدين، إذا كانت الجهة التي ينتسب إليها هم الأئمة عليهم السلام فهو يلحق الضرر بهم، للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف يلحق الضرر به إذا كان الانتساب علمًا إلى الدين. بالنسبة لنا احنا ننتسب الى الدين، ننتسب الى الأئمة عليهم السلام، ننتسب الى من؟ الى الامام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، نحن ننتسب اليه. نحن عندما سلكنا هذا المسلك، لبسنا هذا اللباس، وضعنا على رأسنا هذه العمة، انتسبنا اليهم، نحن حسبنا عليهم، نحن ندعي أننا نمثل ماذا؟ نمثل الدين ونمثل الأئمة، ندعي أننا نتكلم باسم الدين وباسم الأئمة، ندعي ذلك، ندعي أننا نرشد الناس علما إلى هذا الدين وإلى تعاليم الأئمة عليهم السلام، إذا انتسابنا واضح إليهم، إذا علينا أن نتحمل المسؤولية المضاعفة، نتحمل المسؤولية المضاعفة، يجب علينا أن نراعي هذا الزيل، أن نراعي هذه العمة التي وضعناها على رؤوسنا ونعطيها حقها كما ينبغي، لا أن نعرضها للإهانة، لأن تعريضها للإهانة هو إهانة علما للجهة التي ننتسب إليها. وماذا يقول الناس عندما يصدر القبيح من معمم، وخصوصا إذا صدر هذا القبيح منه بمرأة وبمسمع من الناس وأمام الناس، يصدر منه القبيح وهو معمم وهو يلبس العمة، ينتسب إلى مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، يتصور الإنسان ما هو الضرر الذي يلحق به بهذه الجهة؟ ضرر عظيم يلحق بهذه الجهة، خصوصا عامة الناس عندهم نظرة التعميم، نظرة التعميم قضية موجودة، هذا نتيجة جهل وقصور وكذا، بس هي نظرة موجودة، إذا وجد عامة ترتكب عملا قبيحا مخالفة يعمم على كل المعمم على كل الجهات، وهذه النظرة إذا كانت وجدت عند هذا وعند ذاك وعند ذاك تقل قيمتنا، إحنا تقل قيمتنا، لا ينظرون إلينا باحترام، مو مشكلة لا ينظرون باحترام، من دوروا باحترام، لكن نفقد تأثيرنا على الناس، هاي النقطة المهمة، أن يكون لنا تأثير بعد حينئذ على الناس، إذا كان المعمم لجزاع بسيط ينزل إلى الشارع ويعمل كما يعمل السواق، كما يعمل السواق ينزل الشارع ويدخل في صراع مع الآخرين، وقد يؤدي ذاك إلى الضرب إلى 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 إراقة الدماء، وهو معمم. والمصيبة الأدهى أنه إذا كان لا نزاع بين معممين اثنين، بين شيخ وشيخ، ويكون هناك صراع ونزاع وعركة كما يسموها وكذا وكذا، يؤدي ذلك إلى المحاكم وإلى الشكاوى وإلى الدخول في المستشفى، شنو هالوضع هذا؟ هاي إهانة للجهة التي ننتمي إليها. إحنا لو نلبس عمايم لو نمشي الحين نحافظ على ماذا؟ على هذه العمة واحترام هذه العمة ووقار هذه العمة وقار هذه العمة، وقلنا الغرض ليس هو أن نحترم، وإنما الغرض أن نبقى مؤثرين في ماذا في الناس. كيف نكون مؤثرين في الناس ونحن يصدر منا أمثال هذه الأمور وغيرها من هذه الأمور؟ نفقد تأثيرنا. إذا فقدنا تأثيرنا حين نشنو بعد ما نقدر نسوي شيء، نقدر نؤدي الوظيفة الواجبة علينا. حتى المواعظ حينئذ لا تنفع، لا يتأثرون بمواعظنا، لا يتأثرون بنصائحنا، لا يتأثرون بما علمناهم الدين. ينظرون إلينا كما ينظرون إلى غيرنا. كيف هو لا يسمع من غيرنا أيضا لا يسمع منا؟ إذا سوف لا نحقق الوظيفة التي نحن ندرس ونتعب وكذا من أجلها، من أجل تحقيقها. فيا أخوان، ينبغي أن نلتفت إلى وضعنا، نلتفت إلى تصرفاتنا، نلتفت إلى أعمالنا. ينبغي دائما أن نجعل حفظ هذه العمة، حفظ هذه الجهة، احترام هذه العمة، احترام هذه الجهة أمامنا بمرأة منا. دائما نلتفت إلى هذه الجهة في كل أعمالنا. احنا عندنا توصيات الأئمة عليهم السلام عندنا لكل الناس وخصوصا عندنا. أن تكن مظلوما ولا تكن ظالما، كن مظلوما ولا تكن ظالما فيما إذا دار الأمر بينهما. أما أن ينزل الإنسان إلى الشارع ويستخدم أسلوب الحركة والسلاح والكذا والكذا وهو بعمته، هذه مشكلة عظيمة. أقول مثل هؤلاء الأشخاص، هو إما أنه يريد أن يفعل هذه الأشياء، خب ينزع عمته ويفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، حينئذ سوف لا يرتكب مخالفتين، يرتكب مخالفة واحد. هذا لا يحسب علينا، لا يحسب على الدين، لا يحسب على الأمة، لا يحسب على هذه الجهة. ينزع عمته ويكون حال حال الناس الآخرين. وأما إذا هو بمحض اختياره دخل في هذا الطريق ولبس العمة وتزيأ بهذا الزي، يجب عليه أن يحافظ على احترام هذه العمة. ما يصير يا أخوان أن نتصرف كما يتصرف الآخرون، ما يصير. احنا ننتقد الطلبة على أفعال بسيطة تعودنا عليها وربتنا الحوزة عليها، كيف أن يكون صراع ونزاع وحركة سيوف وقامات وكذا إلى آخره؟ هذا وضع مزري جدا، وينبغي أن نستنكر على الأشخاص الذين يقومون بهذه الأعمال، نستنكر عليهم. وتعلمون بأن الاستنكار إذا كان يصدر من جماعات كثيرة يؤثر مهما كان يؤثر، لكن عندما أنا أسكت وأنت تسكت وذاك يسكت وذاك يسكت تشيع هذه الحالة. صحيح نحن ليس عندنا سلطة تنفيذية لمنع هؤلاء أمثال هؤلاء من ارتداء الزي، ما عندنا سلطة تنفيذية، ما نقدر. كنا ولا نزال لنا، ليست عندنا سلطة على ذلك. لكن لا إشكال أن الاستنكار والاعتراض ولو بترك السلام عليهم، ولو بتنبيههم، بإشعارهم بذلك بأي نوع أسلوب من 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 بأي أسلوب كان، هو يكون بالنتيجة مؤثرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى.